صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب مولاي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما انتظار الدمع ألا يستهلا، أو ما ترى عاشورا أهلا، هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا كيفما تلبس ثوب الحزن فيه. مأتم أحزن أملاكا ورسلا كيفما تحزن في يوم به. أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا كيفما تحزن في يوم به. أصبحت آل رسول الله قتلا كيفما تحزن في يوم به. ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى كيفما تحزن في يوم به. رأس خير الخلق في رمح يعلى، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية. للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانة، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانة، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانة، خيل وطت صدرك على حر الوطية، داست يا بن حيدر على صدور المحبين، وبقلوبنا تخليك عارب غير تجفين. داست يا بن حيدر على قلوب المحبين، وبقلوبنا قلوب نتخليك عارب غير تجفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يحسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطيه يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية
جاء في الزيارة الجامعة عن المروية عن سيدنا ومولانا الإمام الهادي عليه السلام وبذلتم أنفسكم في مرضاته تضمنت زيارة الجامعة جملة من مقامات وشؤون أهل البيت عليهم السلام ولهذا يسميها بعض العلماء يسمي زيارة الجامعة بهوية أهل البيت عليهم السلام هذا المقطع الذي افتتحنا به يتضمن بيان عمل قد صدر من الأئمة عليهم السلام وبيان غرضهم عليهم السلام من ذلك العمل أما العمل الذي صدر منهم فهو بذل أنفسهم الشريفة وأما الغرض الذي كان عند الأئمة من وراء هذا العمل فهو الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى وبذلتم أنفسكم في مرضاته في الموجودة في هذه العبارة هي التي يسميها أهل النحو في التعليلية يعني بذلتم أنفسكم من أجل شيء وهو رضا الله سبحانه وتعالى هذا العمل وهو بذل النفس من أجل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى هو من أفضل الأعمال ومن أعظم الأعمال ومن أهم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وتتبين عظمة هذا العمل وأهميته وفضله عند الله عند ملاحظة أمرين الأمر الأول أن الإنسان عنده أغراض متعددة من وراء العمل الذي يقوم به واحد يعمل عملا من أجل الشيء الفلاني واحد آخر يعمل نفس العمل من أجل شيء آخر واحد ثالث يعمل ذلك العمل من أجل غرض ثالث اختلاف الغرض اختلاف غرض الإنسان من عمله يؤثر على قيمة العمل عند الله فقد يصدر عمل من شخص لا تكون له قيمة عند الله جل وعلا نفس العمل يصدر من شخص آخر فتكون له قيمة كبيرة عند الله جل وعلا هو نفس العمل ما اختلف اللي صدر من الأول هو اللي صدر من الثاني، إنما الغرض كان مختلفا، هذا غرضه شيء وهذا غرضه شيء آخر. اختلاف الغرض أدى إلى أن يكون العمل الصادر من أحدهما لا قيمة له عند الله، وأدى إلى أن يكون العمل الصادر من الآخر له قيمة كبيرة عند الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان له غرض، حتى يتحقق ذلك الغرض لا بد أن يبذل شيئا، والشيء الذي يبذله هم متعدد ومتفاوت في القيمة. واحد يبذل من أجل تحقيق غرض من الأغراض شيئا من المال، واحد يبذل راحة جسمه من أجل تحقيق غرض وغاية من الغايات، واحد يبذل ولده، واحد يبذل أخاه، واحد يبذل شخصا عزيزا عليه من أجل أن يحقق غرضا وغاية من الغايات، واحد يبذل نفسه وحياته من أجل الوصول إلى غاية وغرض من الأغراض. هذا اختلاف الشيء المبذول أيضا له تأثير في قيمة العمل عند الله جل وعلا. هذان أمران يتبين من خلالهما أهمية العمل المذكور في هذه الفقرة من الزيارة الجامعة، وهو بذل النفس من أجل مرضاة الله. لكن نحن ذكرنا الأمرين على نحو الإجمال، تفصيل وبيان هذين الأمرين بشكل مفصل. أن الإنسان العاقل لابد أن يكون له غرض صحيح من وراء العمل الذي يقوم به، وبهذا يتميز عن المجانين وعن السفهاء. الإنسان العاقل لما يقوم بعمل من الأعمال لازم حاط قدامه غرض من الأغراض، يريد أن يحقق ذلك الغرض، وقد عمل هذا العمل من أجل ذلك الغرض ومن أجل تحقيقه والحصول عليه. هذا الغرض قد يكون غرضا دنيويا وقد يكون غرضا أخرويا، ولا شك أن الغرض الأخروي له قيمة أكبر من الغرض الدنيوي. الغرض الدنيوي تندرج تحته عدة أمور. واحد يعمل عملا ويكون غرضه تملك شيء من الأشياء، هذا غرض من الأغراض الدنيوية، يفعل هذا الفعل من أجل أن يحصل على ملكية الشيء الفلاني ويكون الشيء الفلاني ملكا له، هذا غرض. واحد يعمل عمل من أجل الحصول على سمعة طيبة بين الناس، من أجل أن يمدحه الناس وأن يعتقدوا فيه بأنه من أهل الخير والصلاح، فتحصله يعمل أعمال هي في حد ذاتها حسنة وصالحة، يساعد الفقراء أو يساهم في بناء مسجد أو بناء حسينية أو يخدم المؤمنين ويسهل أمورهم، لكن غرضه من القيام بهذه الأعمال أن يحصل على سمعة طيبة بين الناس، أن يقول عنه الناس إنه من أهل الخير والصلاح، وهذا هو المعبر عنه بالرياء. واحد يعمل عمل من أجل أن يدفع عن نفسه ضررا جسميا، هذا الدفع الضرر الجسمي أيضا غرض من الأغراض الدنيوية. واحد يعمل عمل من أجل أن يحصل على لذة جسمية، الحصول على لذة جسمية غرض من الأغراض الدنيوية. واحد يعمل عمل من أجل أن ينفع غيره، وهذا يتجلى بشكل واضح في الإنسان بالنسبة إلى ولده، بالنسبة إلى أخيه، بالنسبة إلى الشخص اللي يكون من أقربائه ومن أرحامه. تحصله يعمل عمل هو ما إله نفع منه أصلا، وإنما يعمل من أجل أن ينفع ولده، أو من أجل أن ينفع أخاه أو قريبه أو شخص أجنبي عنه، هو ما إله غرض إلا نفع ذلك الغير. قد يكون غرضه من نفع الغير غرض أخروي، لكن الآن كلامنا في الشخص اللي غرضه من القيام بهذا العمل هو أن ينفع ذلك الغير فقط، ما عنده غرض إلا هذا. هذه أغراض دنيوية، وهذه هالأغراض الدنيوية ما تعطي العمل قيمة عند الله سبحانه وتعالى. اللي يعطي العمل قيمة عند الله هو الغرض الأخروي. الغرض الأخروي له أنواع ثلاثة. النوع الأول هو الحصول على اللذائذ الموجودة في النشأة الأخروية، الحصول على النعيم الدائم الموجود في الجنة. فيعمل الإنسان العمل من أجل أن يحصل على ذلك النعيم الدائم الموجود في الجنة. النوع الثاني هو التخلص من العذاب الدائم الموجود في النار، فيعمل العمل من أجل أن يتجنب ذلك العذاب ويدفع عن نفسه ذلك العذاب الأخروي الدائم. النوع الثالث هو الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الغرض الموجود عند الإنسان من قيامه بهذا العمل هو أن يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، لا غرضه الحصول على النعيم ولا غرضه دفع العذاب الدائم عن نفسه، وإنما غرضه هو أن يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. حتى لو ما أكو عذاب ولا أكو نعيم راح يعمل هذا العمل لأن فيه رضا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الشخص الذي يعمل عملا ويكون غرضه هو الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى، هذا الشخص عمله قيمته تختلف عن قيمة عمل ذلك الشخص الذي عمل العمل من أجل الحصول على النعيم أو من أجل دفع العذاب. فعندنا واحد يصلي لغرض دنيوي، الحصول على سمعة طيبة مثلا، رياء، يريد الناس تعتقد بأنه من أهل الخير والصلاح. واحد يصلي من أجل الحصول على النعيم أو من أجل التجنب عن العذاب. واحد يصلي من أجل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. ونفرض أن الصلاة اللي تصدر من هؤلاء الثلاثة كلها على كيفية واحدة، يعني هذا صلى صلاة من أجل الحصول على السمعة الطيبة بين الناس، نفس الصلاة جابها الثاني اللي صلى من أجل الحصول على النعيم أو من أجل دفع العذاب، وهي نفسها اللي جابها الثالث اللي صلى من أجل الحصول على رضا الله. ده الأول صلاته لا قيمة لها عند الله، الثاني صلاته إليها قيمة، لكن قيمة الصلاة اللي صدرت من الثالث أكبر عند الله سبحانه وتعالى من قيمة الصلاة اللي صدرت من الثاني. ونفس العمل ما اختلف ولا تغير أبدا، لكن لما كان غرض الأول الحصول على سمعة طيبة بين الناس، أصلا ما قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أدى إلى أن تكون صلاته لا قيمة لها عند الله. الثاني عملها لوجه الله، لكن اللي حركه نحو هالصلاة خوفه من النار أو طمعه في الجنة، كونها لوجه الله يجعل لها قيمة، لكن مو مثل قيمة تلك الصلاة التي صدرت من الثالث اللي حركه نحو الصلاة هو أنه وجد الله سبحانه وتعالى أهلا للعبادة ورضاه في هذه الصلاة، فلذلك قام بهذه الصلاة. هذه المرتبة وهي أن يصدر الفعل من الإنسان من أجل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى مرتبة صعبة المنال، ومو أي واحد يقدر يوصل إليها. هذه المرتبة وصل لها الأئمة سلام الله عليهم. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فالشيء اللي حرك أمير المؤمنين نحو العبادة مو الخوف من النار ولا الطمع في الجنة، الشيء اللي حركه هو أنه وجد الله سبحانه وتعالى أهلا للعبادة، ووجد أن رضا الله في أن يعبده، رضا الله في أن يصلي فصلى، رضا الله في أن يصوم فصام، رضا الله في أن لا يصدر منه الكذب فتجنب الكذب، رضا الله في أن لا يصدر منه السرقة فلم يسرق، رضا الله في أن لا يغتاب فلم يغتب، وهكذا. الشيء اللي حركه في أفعاله وتروكه هو رضا الله سبحانه وتعالى. وفيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، يشري نفسه يعني يبيعها يبذلها. شنو غرض من هذا البيع وهذا البذل؟ ابتغاء مرضات الله. فباع نفسه وبذلها من أجل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى اختلاف قيمة العمل الصادر من الإنسان بسبب اختلاف غرضه. الجهة الثانية اختلاف قيمة العمل بسبب الشيء اللي يبذله الإنسان. قلنا الإنسان إذا يكون عنده غرض وغاية يريدها تتحقق لازم يبذل شيء، لكن واحد حتى تتحقق الغاية اللي يريدها ما عليه اللي يبذل مال بس، أو قاعد مكانه من دون أن يبذل جهدا جسديا ومن دون أن يبذل عملا جسديا، بس قاعد محله ما عليه اللي يقول اعطوا فلان الشيء الفلاني حتى يسوي لنا كذا، وخلاص يتسوى الشيء اللي يريده. واحد تكون عنده غاية وما تتحقق هالغاية إلا ببذل ولده فيبذله. هذا الشخص مو مثل ذاك اللي بذل مال بس، والولد لا يقاس بالمال. واحد عنده غاية وما تتحقق هذه الغاية إلا ببذل نفسه وحياته، هذا إذا بذلها ما بيصير مثل ذاك اللي بذل مال أو بذل ولد. إذا انضم الغرض الأعظم، احنا عندنا حين غرض هو اعظم الاغراض وهو الحصول على رضا الله. اذا انضم الى هذا الغرض اعظم هذه الاشياء المبذولة وهو النفس، هذا العمل تكون له القيمة الاكبر عند الله. وهذا هو اللي صدر من اهل البيت سلام الله عليهم، بذلتم انفسكم في مرضاته. كان غرضهم الحصول على رضا الله، والشيء اللي بذلوه من اجل الحصول على رضا الله هو بذل النفس. هم عندهم غاية يريدون الوصول اليها وهي رضا الله، هذا غايتهم. شافوا أن هذه الغاية لا تحصل إلا ببذل الأنفس، يبذلوا أنفسهم يحصلوا على رضا الله، ما يبذلوها ما يحصلوا على رضا الله، فبذلوا الأنفس من أجل الحصول على رضا الله. واحد بيبذل نفسه من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، هذا عمله هو أفضل الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. نفس الفقرة هذه الواردة في الزيارة الجامعة هي تدل على أن رضا الله سبحانه وتعالى كان في بذل الأئمة لأنفسهم. وإذا كان رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وهو بذل الأنفس، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى قد أمرهم ببذل الأنفس. ما يصير رضا الله في بذل الأنفس ومع ذلك ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى ببذل أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى أمرهم ببذل أنفسهم وكان في ذلك رضاه، وهم يوم شافوا الله سبحانه وتعالى أمرهم ببذل أنفسهم ووجدوا أن رضا الله في بذل أنفسهم بذلوا تلك الأنفس. هذا معناه أن بذلهم لأنفسهم لا يدخل تحت الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وبعضهم يقول التون تقولوا الأئمة يعلمون بما جرى عليهم، الشخص اللي بيتعرض منهم إلى القتل يدري أنه إذا يروح المكان في الوقت الفلاني راح يقتل، الحسين إذا يروح إلى كربلاء في هالوقت هذا راح يتعرض للقتل، اللي تعرض منهم للسم لما يقدم إليه الطعام المسموم يدري هذا طعام مسموم، ومع ذلك مع أنكم تقولون بأنهم يعلمون بما جرى عليهم تقولون إنهم أقدم، اللي بينقتل راح إلى المكان اللي بيتعرض فيه للقتل، اللي قدم إليه طعام مسموم تناول منه، هذا معناه أنهم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. الجواب عن هذا أن هذا الفعل من الأئمة سلام الله عليه كان فيه رضا الله، ورضا الله في هذا لأنه تترتب عليه آثار حسنة بالنسبة إلى الدين وبالنسبة إلى الناس. يعني الآن مثلا قتل الإمام الحسين سلام الله عليه شيء يترتب عليه إحياء الدين، يترتب عليه تنبه الناس إلى الدين. لما كانت تترتب عليه الآثار الحسنة كان رضا الله سبحانه وتعالى في أن يقتل الإمام الحسين، يعني أن يقدم الإمام الحسين سلام الله عليه على بذل نفسه. فهذا العمل اللي صدر من الأئمة كان فيه رضا الله، والله قد أمرهم به. إذا الله سبحانه وتعالى أمرهم ببذل أنفسهم لا يكون بذلهم لأنفسهم من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. بعض الأئمة سلام الله عليهم مو بس صدر منه بذل للنفس، وإنما صدر منه التضحية بكل ما هو عزيز وغال عنده. الحسين سلام الله عليه ما بذل نفسه فقط من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى والحصول على رضاه، وإنما بذل كل ما هو غال وعزيز عليه. وجد أن رضا الله سبحانه وتعالى في بذل أولاده وإخوته وبني إخوته وبني عمومته وبذل أنصاره المخلصين وبذل نفسه الشريفة، وجد أن رضا الله سبحانه وتعالى في التضحية بكل هؤلاء، فضحى بهم كلهم من أجل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. فكان عمله عملا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، واحد من أجل رضا الله سبحانه وتعالى يبذل نفسه وأولاده وإخوته وبني إخوته وبني عمومته وأنصاره، يبذل كل هؤلاء من أجل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. هذا قد عمل عملا عظيما وله قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا عوضه الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل بعدة أشياء. أنت يا أبا عبد الله عملت عملا عظيما من أجل الحصول على رضاي، وأنا راح أعوضك بعدة أشياء. عوضه الله بعدة أشياء، جعل الشفاء في تربته، جعل إجابة الدعاء تحت قبته، جعل الأئمة من ذريته، جعل أفئدة المؤمنين تهوي إليه، أوجد في قلوب المؤمنين محبة كبيرة للإمام الحسين سلام الله عليه، ولهذا ترى المؤمنين تدفعهم هذه المحبة الكبيرة للحسين سلام الله عليه لبذل أشياء كثيرة في سبيله وفي ومن أجل محبته. يبذلون ما يبذلون من أجل الذهاب إلى زيارته والمثول عند حرمه الشريف وزيارته، يبذلون ما يبذلون من أجل إقامة المآتم والعزاء عليه. تراهم يقيمون المآتم والعزاء ويبكون على الحسين طوال السنة وفي جميع أيامهم، كل هذا حبا منهم للحسين سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المحبة في قلوب المؤمنين للحسين سلام الله عليه، فهم يدفعهم هذا الحب لإقامة المآتم والعزاء عليه والبكاء عليه في كل يوم وفي كل صباح ومساء. هذا هالعمل يقومون به حبا للحسين وتنفيذا لوصية الحسين، لأن الحسين أوصى شيعته بإقامة المآتم والعزاء عليه. هذه الوصية وصلت إلى الشيعة عن طريق ابنته سكينة. سكينة حينما أرادوا الرحيل بهم من كربلاء جاءت إلى جسد أبيها الحسين، جاءت إلى الحسين وهو ملقى على وجه الأرض جثة بلا رأس، وقد تكسرت السهام في جسمه وما بقي جزء من جسمه سالما، على كل جزء من جسمه طعنة أو ضربة. ألقت بنفسها على أبيها وهي تنادي وأبتاه وحسينا، فسمعت صوتا يخرج من المنحر الشريف: بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي الحسين مات غريبا فاندبوه مات عطشانا فابكوا عليه. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بغريب او شهيد فندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. مهجة الغضب مهجة الزهراء علي، الغبراء يطوح والنتا صدع الجلمد وصايا لي بداها الشيعة. شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي. لو شربت وما يذكرون العطش فت مهجتي، وقصدون الكربلاء والكل يسجب عبرت. لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريق خدي موسد تراي كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبي. واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جثة. شيعتي واللي قطع يا ظهري ونحل مني القوى، وحدتي من وقعي من نهر شيال اللي وصلت يمه ولقيته يا دمومه ومخا سوا والجفوف مقطعه يذوب القلب من شافت. شيعتي وابن الحسين جسام عريس وشبا صارت العركة عروسة ودمه السافح خضا، والنثار النبي الوفرا يا شد ولد حر الترا بين كوفي وبين خطي وبين شامي زفت. شيعتي وابني علي الاكبر نحل مني الجسد، بس شبح بالعين ليا يا على الثرى راح الجل. بدر كامل ما جرى يا عند الخلق مثله، ولا يجذب الونا ويعالج نور عيني رويحت. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. منا علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم. حموتهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات برحمتك، أسكنهم الفسيح من جنتك. إلى أرواح موت الجميع نهدي ثواب الفاتحة والصلوات.